فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا زال الكلام موصولا في باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. قال ربيعة بن سليمان: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: صحبة من لا يخشى العار عار يوم القيامة. يعني صحبة إنسان متبلغ الحس لا يهمه أن يعيش معيشة أو عيشة كريمة أو مهينة في وسط قوم، فصحبة أمثال هؤلاء عار في وجه الصاحب والصديق في الدنيا، وهي كذلك عار يوم القيامة، خاصة إذا كان هذا العار إنما يلحق المرء في دينه لا في أخلاقه ولا سلوكه، وإنما يلحق في دينه، فهذا أعظم العار أن يعير الإنسان في دينه. وقال عون بن عبد الله: لا تجالسوا أهل القدر ولا تقاسموهم، أي لا تناقشوهم ولا تجادلوهم، فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض. فإنهم، وهذا من علامة أهل البدعة، أنهم يضربون القرآن بعضه ببعض، يعني يجيب له آية يجيب لك آيتين، يجيب له آيتين يجيب لك عشرة، يضرب القرآن بعضه ببعض. ولذلك أنتم تعلمون أن هذا خلقا مذموما ذمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى أصحابه ذات ليلة ليخبرهم بليلة القدر، فوجد أن بعض أصحابه قد تلاحى، أي تقاسموا وتجادلوا في مسألة ما، فغضب لذلك غضبا شديدا وقال: أتضربون القرآن بعضه ببعض وأنا بين أظهركم؟ والله لقد خرجت لأخبركم بليلة القدر، فلما رأيتكم تلاحيا ذهبت عني، ذهبت عني. وعن شعبة ابن الحجاج الخويل قال: كنت عند يونس بن عبيد فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وهو رأس الاعتزاز، وقد دخل عليه ابنك. قال: ابني؟ قال: نعم. فتغيظ يونس فلم أبرح حتى جاء ابنه، فقال: يا بني، هل عرفت رأي عمرو بن عبيد؟ ثم تدخل إليه. فجعل الولد يعتذر، جعل يعتذر أن دخل على هذا المبتدع عمرو بن عبيد، فقال: كان معي فلان. الولد من بين اعتذاراته يبين لوالده أن عمرو بن عبيد لم ينفرد به، وإنما كان مع هذا الولد فلان من الناس. فقال يونس: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولئن تلقى الله عز وجل بهذا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. يعني أنا أنهاكم عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ومع هذا لو أنك زنيت وسرقت وشربت الخمر أحب إلي من أن تلقى الله برأي عمرو بن عبيد، أي أحب إلي من أن تلقاه تابعا للاعتزال ولمنهج الاعتزال، ولهذه الفرقة ضالة. ليس في هذا تهوين من شأن المعصية، أي السرقة والزنا وشرب الخمر، وإنما الأمر فيه بيان فظاعة البدع، خاصة إذا كانت في أصل الدين. قال سعيد بن عامر: ما رأينا رجلا قط كان أفضل من يونس، كان أفضل منه. وقال أيوب: ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا، يعني ما ظننت في يوم أنه عاقل نهائيا. لماذا؟ لأنه كان يتكلم بكلام أهل القدر، كلام أهل الاعتزال، كلاما يفوق حد العقل أو حد سلامة العقل. وقال أبو الجوزاء: لئن تجاورني القردة والخنادير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء، وقد دخلوا في هذه الآية: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. نتصور أن هذه الآية أصلا نزلت في الكفار، لكن أجراها أبو الجوزاء على أهل البدع. قال: رجل الشبه كبير جدا بين أهل البدع وأصحاب الضلالات وبين أهل الكفر ابتداء. ولذلك اذكر لو أنك جلست مع إنسان من أهل البدع، لابد أنك ستسمع منه كلاما أحلى من العسل، أحلى من العسل، ويثني عليك خيرا. فإذا قمت سلقك بألسنة حداد، هذا شأنه، لأن النفاق أسرع إلى الكافرين وأصحاب الأهواء بخلاف أهل السنة، فإنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالصدق، ويعلمون أن الصدق طريقه البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وقال أبو موسى إلى شعري: لئن أجاور يهوديا ونصرانيا وقردة وقناديل أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوى يمرض قلبي، يمرض قلبي. وقال الفضيل: أحب أن يكون بيني وبين المبتدع حصن من حديد. وهذا الفضيل بن عياض لو جلس مع آلاف المبتدعة لا يضرونه شيئا، لا يضرونه شيئا، بل يهاب أهل البدع مجالسة الفضيل. ومع هذا فإنه يقول: لأن يكون بيني وبين أصحاب الأهواء حصن من حديد أحب إلي من أن تكون سبل المجاورة مفتوحة بيني وبينهم. هذا طبعا مع سلامة معتقده وصحة منهجه وتبحره في العلم وإيمانه العظيم وغير ذلك. هو يقول هذا مع أنه لا يضره كما قلنا، فما بال من فقد المؤهلات التي كانت بين جنبي الفضيل يتصدى لأهل البدع، بل ويطالب بالتصدي له. فإن هذا أمر على خلاف ما كان عليه سلفنا رضي الله عنه. فقال شريك: لأن يكون في كل قبيلة حمار أحب إلي من أن يكون فيها رجل من أصحاب أبي فلان يقصد رجلا مبتدعا بعينه. وهذا يدل على جواز غيبة الفاسق المبتدع الذي يجاهر ببدعته حتى يحذره الناس من باب النصيحة في الدين. ففي هذا مثل كذلك أن الحمار أفضل وأشرف من أصحاب الأهواء والبدع، لأن يكون في كل قبيلة حمار أفضل وأحب من أن يكون فيها رجل من أهل البدع. والحمار له منفعة عظيمة، على الأقل تحمل عليه متاعك ويحملك من باب إلى آخر. أما المبتدع فلا فائدة فيه، بل المضرة كلها تأتي من قبله، ولذلك فضل الحمار على أصحاب البدع. وقال أحمد بن سنان: إذا جاور رجل صاحب بدعة أرى له أن يبيع داره إن أمكنه ذلك. إذا كنت مجاورا لرجل من هذه البدع فأحب إلى الله عز وجل أن تهجر هذا المكان، وهذا على أي حال كان شأن هذا العلم حتى في مجرد المعصية لا في البدع والضلالات الكبرى. وقد جاء عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان إذا دعي إلى عرس أو غيره فذهب فوجد معصية لله عز وجل ترك المكان وانصرف. هذا في مجرد المعصية التي ربما لا تضر لصاحبها كثيرا. هذا بالمقارنة إلى أصول الابتداع في الدين، فإن هذا أمر شنيع أيما شنع، لأن صاحب المعصية إنما يفعلها ويعلم أنها معصية، وهو إلى التوبة أسرع بخلاف صاحب الهوى صاحب الابتداع في الدين، فإنه يعتقد أنه على الحق، ولذلك يزداد صلابة وقوة وتمسكا لبدعته، فقل أن يرجع، قل أن يرجع إلا إذا حار عقله وضل أمره وسعيه ووفق لرجل من أهل السنة يأخذ يديه بطول عناء، فربما يوفق للتوبة وربما لا يوفق. والغالب أن أصحاب البدع لا يوفقون إلى التوبة. ولذلك جاء عند ابن ماجه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أجاز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعة. إن الله اشتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. المطلوب أن يدع البدعة أولا، فالله عز وجل بعد ذلك يتقبل منه ذلك. نعم، كما في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هم يتخيرون ويميلون ويسلكون طريق الهداية أولا، والله تعالى بعد ذلك يوفقهم إذا علم منهم حسن اليقين وتوجههم الصحيح إليه. يقول: إذا جاور الرجل صاحب بدعة أرى له أن يبيع داره إن أمكنه ذلك، إن أمكنه ذلك. وهذا شبيه بقول شيخ ابن تيمية في كتاب القرآن الصراط المستقيم لما تكلم عن مشابهة أهل الأهواء وأهل البدع في معرض كلامه عن حرمة مشابهة أهل الكتاب، فقال: ويقرب منهم أهل البدع، لما تكلم عن حرمة بيع الدور والمحلات وغيرها للنصارى، تكلم عن حرمة بيع المسلم للنصراني دكانا أو دارا أو غير ذلك، فقال: وجه الحرمة انه يرفع شعار الكفر عليها، يرفع يعني يحط الصليب على باب البيت، يضع النصراني اذا اشترى شقه مثلا او دكانا يضع عليها صوره يسوع او صوره مريم عليه السلام رحمه الله، او يضع صليب، وهذا فيه اظهار لشعائر الكفر. ولذلك حرم شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم ان يتعامل المسلم مع الكافر في ان يبيع له دارا او يمكنه من اظهار شعار الكفر اذا كان الامر كذلك والا فلا. قال اذا جاور الرجل صاحب بلعه ارى له ان يبيع داره ان امكنه وليتحول، اي لينتقل الى مكان اخر، والا اهلك ولده وديرانه. فنزع ابن سنان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، من سمع منكم بظهور المسيح الدجال فليهرب عن مكان الذي نزل فيه، فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه كاذب فيتبعه لما يرى من الشبهات. وأنتم تعلمون أن الدجال أعظم فتنة بين يدي الساعة، يعني ظهور الدجال أعظم فتنة يمكن أن يمر بها إنسان إلى يوم الدين. هذا لما يرى الناس بأعينهم من فتنته التي لا يمكن أن يصبر عليه أحد، بل الناظر لأول وهلة فيما يأتي به الدجال يصدقه، يزعم أنه نبي ثم يزعم أنه إله، وفي زعمه النبوة خلاف بين العلم، والراجح أنه يزعم أنه إله، ويأتي أفعالا إنما هي من خصائص إلهية، ولكن الله تعالى مكنه من ذلك فتنة للناس ولم يتركهم هكذا، وإنما بين لهم خطره وبين لهم ماذا سيصنع، فإنه يجوب الأرض شرقا وغربا، شرقا وغربا في 40، وخطوته منتهى بصره، يعني يأخذ خطوة في منتهى بصره، هذا شيء خارق للعادة. والأمر الثاني أنه يكون في إحدى يديه خبز وفي الأخرى نار، فأما التي هي نار فهي خبز، وأما التي فيها خبز فهي نار. يدعو الناس في وقت جذب وفقر وقحط أن يأكلوا من يده التي بها خبز حتى يطعمهم النار، فإنما يقبل الناس إلى الخبز ويخافون من النار، وإنه يوقف على مشارك مكة والمدينة لا يدخلهما، وهذه خاصية للبلدين الشريفين، فيخرج إليه عالم من علماء المدينة في هذا الزمان فيضربه فيفلقه فلقتين حتى يسقط على الأرض فلقتين، ويمشي بين الفلقتين، يمشي بينهما والناس ينظرون، وهو يقول أما ترون، أي أما ترون هذا الرجل قد شق نصفين، ثم يدعوه فيقوم، يقول أقم فيقوم، يقف أمامه حي، لا يفعل هذا إلا الإله، مع أن ذلك قد سبقه من؟ عيسى بن مريم، سبقه عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم إنما فعل ذلك بإذن الله وأمر الله وإرادة الله، ليس من عنده، لأنه لا يأتي من عند نفسه بشيء، فيصدق الناس أنه إله، لأن الإله هو الذي يحيي الموتى، فهذا قد أماته وأحياه في نظر الجهال. ولكن هذا العالم الذي قال خرج إليه قال له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منك النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. فيذكر هنا الإمام أن مجاورة أصحاب الأهواء والبدع كالسعي خلف المسيح الدجال، كالسعي خلف المسيح الدجال، وهو قريب، لأن هذه فتنة وتلك فتنة أخرى، المهم يجمعها جميع أنها فتن. والعجيب يا اخواني قوله فان الرجل ياتيه وهو يرى انه كاذب. يعني انت تذهب الى المسيح الدجال وعلى يقين انه انسان كذاب، ها، ثم ما تلبث ان تتبعه لما ترى من الشبهات، لما ترى من الشبهات. هب انك لم تتبعه، لا يمكن ان ترجع من عنده سالما، لا يمكن، الا والشكوك والشبهات انما اكلت قلبك وعقلك اكلا. ولذلك الواحد من اهل السنه الذي لم يتاهل الخصومات والمنازعات والمناظرات والمجادلات انما يذهب فيعرض نفسه للفتنه فيسمع الشبهات من اصحاب الاهواء، فبعد ان كان عنده يقين جازم ان هؤلاء على الضلال وهؤلاء على البدعه فاذا به يرجع وقد اقتنع بكلامهم او على الاقل عذرهم فيما هم عليه لما عندهم من الشبهات، لما عندهم من الشبهات، لكنه يرجع متشكك، وهذا يعني ده فيه خير، رجع متشكك يبحث عن اجابه لهذه الشبهات اما في بطون الكتب واما بالاتصال باهل العلم وغير ذلك. المهم انه كلف نفسه ما لا يطيق، اذل نفسه واذل دينه في قلبه. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ينبغي لاحدكم ان يذل نفسه. قالوا كيف يذل احدنا نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه لما لا يطيق، يعرض نفسه لما لا يطيق. ده ذل، ده باب من ابواب الذل، ان تذهب لما لا تحسن فتتصدق. لماذا؟ لو ان وذكر العلماء بيقولوا ايه؟ لو ان الجاهل سكت لقل الخلاف، لو الجاهل سكت ولا انا جاهل ما اعرفش حاجه هيقل الخلاف جدا، لكن قضيه واحده عرضت على 100 جاهل لكل جاهل فيها قول، لكل جاهل فيها قول، كثره الاقوال جدا وكلها اقوال مطرحه لا قيمه لها، وانما هي كلام الجهال الذي لم يبنى على ذكر. فلو ان الجاهل سكت ولو ان كل متخصص في فن يجيده انما تصدى له دون غيره لكانت امره احسن من ذلك بكثير. وعن عمران قال قال النبي عليه الصلاه والسلام من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه، اي فليبتعد عنه ما استطاع، فان رجل ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال الشيخ ابن بطه هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام وهو الطارق المضبوط، فالله الله يا معشر المسلمين لا يحملن احدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحه مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنه فتنة الدجال وكلامه ألطف من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة، يعني ينبسطوا إلى بعضهم البعض في المجالس، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، أي حتى صاروا منهم ومالوا إليهم، مع أنهم ذهبوا إليهم يجادلون ويستخرجوا مذهبهم ويعلم ما عندهم من بطل لرد عليهم، ثم ما لبثوا أن وقعوا فيما وقعوا فيه. لماذا؟ شبهات أقوى منك، شبهات أقوى منك. وعن المغيرة قال خرج محمد بن السائب وما كان له هوى، يعني كان صاحب سنة لم يكن صاحب بدعة، فقال اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم، أي قول القدرية، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت بقلبه. نعم. وعن عمران بن حطان من أهل السنة، كان رجل من أهل السنة، عمران بن حطان كان من اهل السنه المتمسكين الداعين اليها، ها، فقدم غلام من اهل عمان مثل البغل فقال له في مقعد، يعني قعد وحده قلبه. ويقال ان انقلاب عمران بن حطان ليس على يد هذا الغلام وانما على يد امراه تزوجها، على يد امراه تزوجها، امراه جميله لما وقع نظر عمران عليها احبها وكانت من اهل القدر، يعني ممن ينكر القدر، فقال عمران اتزوجها ولا يسأل عليها. طبعا دي شوف الباب الاخوة اللي بيروح يتزوجوا ايه بنات متبرجات. المهم انها بنت جميلة وشعرها اخضر وعينها حمر وشقراء ولبس، هي دي عروس المستقبل. انما مسألة الحجاب والنقاب دي مسائل يعني سهلة نقدر نجتهد عليها فيها ان شاء الله. خدت بالك؟ انما اخذ بلبه وفؤاده، او اخذ بلبه وفؤاده جمالها، فهو ياخذها بزعمه انه يجتهد عليها، فاذا بها تجتهد عليه فيترك الصلاة والصيام ويترك الالتزام ويترك كل شيء. نفس اللي بيعطيه بعض الاخوة، طبعا مش كل الاخوة لان يعني كثير من الاخوة الحمد لله يعني لا يقبلون هذا، انما عمر بن حطان قال انا سائل على ست دي اول ما تزوجها اجتهدت عليه ايام اجتهاد حتى اخرجته من السنه وادخلته في البدعه، وادخلته في البدعه بعد ان كانت داعيه الى السنه، مش السنه فقط انما كانت داعيه الى السنه والالتزام بها. لكن خلي بالك نقول لك يعني فقدنا غلام من اهل عمان مثل البغل، وده صفه مشتركه بين اهل البدع جميعا اما في عقله واما في بدنه. وقال احمد بن ابي الحواري قال لي عبد الله بن البصري وكان من الخاشعين ما رايت قط اخشع منه، ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، دي السنة. قال ولكن السنة عندنا ألا تكلم أحدا منهم، يعني شايف منها كان السنة حتى عدم الرد عليهم. بس كان ده مين؟ كان ده الغلابة اللي دخلتنا ما ردوش على أهل البدع، خدت بالك؟ إنما إحنا من بعيد لبعيد يعني نحذر منهم وخلاص، نحذر منهم يقول فلان مثلا رجل حميدة ده مثلا من أهل البدع فما حدش ينتخبه. طبعا إحنا ما بنقولش نروح ننتخب الباقيين، لا، احنا نعتقد ان المجلس ده مجلس كفري لا ينبغي لمسلم قط ان يشارك فيه. والامام الشافعي يقول من شرع فاستحسن فقد اشرك، فقد اشرك. فهذا المجلس ليست له ادنى مشروعيه في دين الله عز وجل، لكن اذا تحتم الامر خلاص اتركوا الناس ينتخبوا من ينتخبونه، لكننا نحذر الى من هذه البدع. يعني مثلا واحد زي رجب حميده ده خدت بالك استاذ مسدد الشيعه الكبار كيف ينتخبوا ليه؟ ولا يدخل المجلس ليه؟ يعني يذهب الى المجلس فيؤصل للتشيع في داخل المجلس بصوره رسميه؟ خدت بالك وطالب بحقوق الشيعه في ذلك الوقت؟ وغيرك لا. فاحنا يعني ما بنتعرضش لرجب ولا لغيره من رؤوس الشيعه هنا، انما نحذر منهم من بعد التزاما بما كان عليه سلفنا في نهجهم مع اصحاب البدع. قال ليس السنة عندنا ان ترد على اهل الاهواء، ولكن السنة عندنا الا تكلم احدا منهم حتى لا تسكن. وعن ايوب انه قال لست براد عليهم بشيء اشد من السكوت، يعني تحب تغض واحد وتنقطه معه ها تسكت ما تكلمش ما تردش عليه، وهو بقى يقعد يهابر ويهبل قد يقول في الاخر ينصرف، ينصرف محروق القلب. وكتب رجل الى ابي عبد الله اللي هو الامام احمد بن حنبل رحمه الله كتابا يستاذنه فيه ان يضع كتابا يشرح فيه الرد على اهل البدع، وان يحضر مع اهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب اليه ابو عبد الله، فذلك ده راجل مؤدب قوي طبعا، ده واحد اكيد ان من اقران احمد بن حنبل او من تلاميذه، لانه كتب الى الامام كتابا بيقول له بعد اذنك انا ساصنف كتابا للرد او لكشف شبهات اهل الاهواء، وهذا يلزمني ان اجلس معهم واناقشهم واجادلهم واعرف ما عندهم حتى يتسنى له الرد على بينه. فكتب احمد قال بسم الله الرحمن الرحيم، احسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحظور الذي كنا نسمع وادركنا عليه من ادركنا من اهل العلم انهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع اهل الزيغ، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء أي في المبدأ والنهاية إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون، يلبسون عليك أمرك وفي نفس الوقت هم لا يرجعون عن بدعهم وأهوائهم. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم، فليتق الله امرؤ وليصر الى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكن ممن يحدث امرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة، أراد يعني حتى لو هو نجا من الجلوس مع هذه البدعة لابد أن سينجو وفي ذهنه شبهات القوم، فهو يسأل عن الحجة والدليل والبرهان. فما الفرق بينه وبين أصحاب الأهواء إلا درجة، الشبهة استقرت عنده لكنه لا يزال يرفض النهج كله، إنما أصابته شبهات القوم فهو يسأل عن الحجة، فيحمل نفسه على المحال وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين به بالعكس وما أحدث. وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه، فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل وإن وضح له الحق في غيره. ونسأل الله التوفيق لنا ولك، والسلام عليكم. شيخ نصيحة الإمام أحمد بن حنبل لرجل من أصحاب القرن الثالث، يعني يقول الخيرية أصحاب العلم والفضل والعبادة وغير ذلك، يعني عندهم الأعمال التي تحصنهم بين يدي الله عز وجل، ومع هذا كان ينصح الواحد منهم الآخر، والآخر هذا لا يقل عنه بالإمامة في الدين، ومع هذا كان ينصح بعدم الجلوس إلى أصحاب الأهواء. وكثير كثير جدا من أصحاب الأهواء إنما ذهب في هذا الهوى بسبب مصاحبة هؤلاء أو مصادقتهم أو مجالسهم وغير ذلك. أذكر زمان سنة 74 و75 لما انتشر فكر التكفير في بلادنا، كنا نسمع يعني ايه فكر التكفير ده؟ نقول ايه؟ فحب الاستطلاع وبرضه من باب ان فلان كان قاعد مع الشيخ فلان، فلان ده اللي ما يسمعش حاجة خالص ما بيصليش كمان، خدت بالك؟ كان قاعد مع الشيخ الفلاني قال له ايه ويا ترى ايه الحوار ده وما اعرفش كان مسجل ولا غير مسجل. فحب الاستطلاع والاستشراف كان يدفع الواحد منا ان يجلس مع ايه؟ مع هؤلاء. طبعا هم عندهم ايات معينه لا يتعدونها، احاديث لا يتعدونها، طبعا ده رواه مسلم، الاحاديث اللي هم عندهم رواه مسلم اللي هو يعني مش الامام مسلم في صحيحه، لا رواه مسلم يعني هو، خدت بالك؟ تخرج صحيح والله، فين ده كلام الحق؟ كلامه ازاي ده انت رايح عشان تناظر وتجادل وانت اصلا مصليش، خدت بالك؟ يقول لك لا معلش بس انا قعدت معاه بصراحه ليه الكلام زي الفل، يعني عداه العيب. طبعا في النهايه ايه؟ لا في النهايه عم ده الراجل درجه من العلم، طبعا ده نظام قرى ولا علم ولا شيء، خدت بالك؟ يقول لك لا ده انا يوميا ساسافر لحضور المجلس. لحضور مين؟ المجلس. فانا برضه قلت في يوم من الايام سنة 76 بقى بعد مقتل الذهبي مباشرة، كنت في الثانوية العامة يعني بعد مقتل الذهبي بثلاثة أيام قلت أحضر الدفع وأرد عليهم، أنا مثلا أنا عايز أرد عليهم كمان، اشمعنى غيري؟ غير أحسن مني؟ فالمهم حضرت درس لزعيم من الزعماء وهو يشرح صحيح مصر، وبيقول الإمام النووي بيقول أتاكم أهل اليمن هم الحكمة اليمنية والتقيمان، أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. فالإمام النووي بيقول لأهل اليمن المقصود بهم أهل المدينة، المقصود بهم مين؟ أهل المدينة. فالزعيم بيوسف الكفر بقى أهل اليمن، أتاكم أهل اليمن هم أهل المدينة؟ ده كفر ولا مش كفر يا أخوانا؟ طبعا بالإجماع كفر، خدت بالك؟ قلت له إيه الكفر ده؟ إيه الكفر ده؟ هب أنه أخطأ فيقال المخطئ أنت كاتب؟ قال لي أنت اسمك إيه؟ قلت له دي مش قضيتك، اسمه وعنوانه وتليفونه وشغال فين وجاي منين؟ أنت بتتكلم في العلم دلوقتي، خدت بالك؟ أنا قلت الكلمتين دول وما فوتش إلا بعدها بساعتين ثلاثة، ولقيت نفسي بره المسجد والمسجد مقفول ومفيش حد جنبي خالص. قلت طيب هو ده الطريق بقى؟ هو ده الطريق، المطلوب إن إحنا نشرب وما نردش، خدت بالك؟ وبعدين بقى لما وقفت على كتاب الشريعة، كتاب الشريعة بتاع مين؟ كتاب الشريعة بتاع الإمام الأجري، بتاع الإمام الأجري، وهو يتكلم في نفس الباب التحذير من صحبة قوم رمضان القلوب والتحذير من مجالسة أهل البدع والفتن. الناس دي كان عندها حق، ما هو اللي أنا أخدته ده أحسن لي من أن أنا كنت أضيع، صح ولا غلط؟ فإحنا لازم نسمع يا أخوانا. أنا دايما أحترم جدا كلمة على منهج السلف، كلمة على منهج السلف دي عصمة من الله عز وجل، اللي بيعملوه إحنا نعمله، هم أعلم مننا، هم أولى مننا بالعلم، أفضل مننا، أعبد منا، أتقى منا، أعرف منا بالله، كل المؤهلات قد اجتمعت فيهم. وإذا كانت الأمة لا تجمع على الضلال ف
فمن باب أولى ألا يجمع على الضلال أصحاب القرون الخيرية. وإذا كان الله تعالى بيّن أن الخير في هذه الأمة فالمخاطب بذلك أولا هم الصحابة رضي الله عنهم. يعني المهم دائما اجعل بينك وبين سلفك حبل ممدود متصل مرتبط بهم كل الارتباط. لو حلت عقدة من هذا الحبل حلت عقدة من دينك من دينك. فلا بد أن تتأكد من صلتك بسلفك من صلتك بالسلف، وإلا فقل أن يأتي من قبل الخلف خير قل أهل اليمن. وسمعت عبد الرحمن بن أبي لما ذكر الصوفية فقال لا تجالسوه ولا أصحاب الكلام، عليكم بأصحاب القماطر. أصحاب القماطر اللي هو أصحاب الدفاتر، القماطر اللي هو الدفتر، عايز يقولون أنا عليكم بأصحاب الحديث، لأن أصحاب القماطر لما معهم أحبار وألواح يكتبون فيها دي عادة وصفة أصحاب الحديث، فبيقولون عليكم بأصحاب الحديث وإياكم جلسة أصحاب الأهواء وأصحاب الكلام وأصحاب التصوف، فإنهم بمنزلة لما أصحاب القناطر فإنهم بمنزلة المعادن مثل الغوار، هذا يخرج ذرة وذاك يخرج قطعة ذهب. وعن ابن سيرين أنه كان إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه في أذنيه ثم قال لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. فعن صالح المري قال دخل علي ابن سيرين أو دخل على ابن سيرين فلان أي من الناس رجل مبتدع وأنا شاهد، ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه أي هذا المبتدع، فقال له ابن سيرين أحب لك أن تقوم وإما قمنا. يعني إذا انصرف أنت الآن وإما انصرفنا. أنا عايزك سؤال، ابن سيرين ما كانش عارف يرد عليه ويلقنه حجرا، كان يبقى ولا لا؟ ابن سيرين ده تربية الصحابة يا إخواني، رجل من كبار التابعين في البصرة، تربية الصحابة تربية أنا، فما الذي يمنعه أن يلقم هذا المبتدع حجرا؟ إلا أنه علم أن الأصل عند سلفه أي من الصحابة هجران وترك مجالسة ومكالمة ومحادثة أصحاب الأهواء، فأراد أن ينهج سير أصحابه من أصحاب النبي عليه السلام ومن كبار التابعين. وقال ابن عون من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. يعني تصور أهل البدع خلاص معروف أمرهم معروف ومفضوح، لكن الخشية كل الخشية من إنسان يجالسه. لماذا؟ لا تأمن أو لا نأمن أن ينجرف في هواه. وعن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة قد أخذ في طريق فخذ في طريق آخر، فخذ بأنه شيطان. تعرفين ما سلك الشيطان فجا يا عمر، ما سلك فجا يا عمر إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، ها؟ وهكذا أصحاب البدع إذا رأيته في طريق فاسلك طريقا آخر. وعن إبراهيم ابن إسحاق بن إبراهيم بن هاني قال سألت أبا عبد الله عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعته يجالس؟ قال لا يجالس ولا يكلم لعله يتوب. لعله يتوب يعني ينبغي أن ينفض عنه جميع الناس لعله يتأثر بذلك فيتوب. وقال الإمام أحمد بن حنبل أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم ولا يأنس بهم. فقال يغل السقياني إذ دعي إلى غسل ميت فخرج مع القوم، لما دعي أيوب أن يغسل ميتا فخرج مع القوم، فلما كشف عن وجه الميت عرف وأنه من أهل البدع، فقال وأقبله قبل صاحبكم فلست أغسله، رأيت يماشي صاحب البدع. يعني ليس مبتدعا أكيدا وإنما رأيت يماشي أصحاب البدع، ولذلك ترك غسله وترك الصلاة عليه لا لكفره وإنما لبدعته، وأن يكون في ذلك أعظم زاجر للناس أن يماشوا وأن يجالسوا وأن يحاكوا أصحاب البدع. وقال عبد الله ابن سعود إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فإن المقارنة بالمقارن يقتدي. وقال اعتبر الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب من هو مثله. قال شعبة وجدته مكتوبا عندي فإنما يصاحب الرجل من يحب، يعني وجد في كتاب مكتوبا عنده إنما يصاحب الرجل من يحب. وقال ابن مسعود اعتبر الناس بأقدارهم أي برفقائهم وأقرانهم، فإن الرجل لا يقابل إلا من يعجبه نحوه، أي من يعجبه طريقه ومنهجه ومسلكه. وقال: اعتبر الناس بأقدامهم، المسلم يتبع المسلم والفاجر يتبع الفاجر، والفاجر يتبع الفاجر. اللهم صل على محمد. فعن المدائنين قال: قيل للبيد، وهو لبيد بن ربيعة العامري الشاعر الكبير بعدما أسلم، قيل له بعدما أسلم: ما لك لا تقول الشعر؟ لأن لبيد لما أسلم قل جدا من الشعر. فقال: إن في البقرة وآل عمران شغلا عن الشعر، إلا أني قد قلت بيتا واحدا، أي بعد إسلامه. قال: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح، والمرء يصلحه الجليس الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثلا، قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافذ الكير، كحامل المسك ونافذ الكير. مع أن نافذ الكير ده يكون هذا في باب المعاصي، لكن إذا كان الحديث عن من فلا بأس على حمله على جميع المعاصي ومنها البدع والأهواء. أما الجليس الصالح الذي هو حامل المسك، فإما أن تبتاع منه، أي تشتري منه المسك والطيب، وإما أن تجد منه ريحا طيبة يحذيك من طيبه. أما جليس السوء، جليس السوء الذي هو نافخ الكير، فإما أن يحرق ثيابك. يعني تصور لو انت رحت قعدت جنب واحد حداد بيطفخ كير، هتشيل من عنده ايه؟ يعني هتطلع من عنده بايه؟ لابد يا شظايا جت في عينك، يا شظايا جت في ملابسك حرقتها. قال: يا مصر له مصلحه صح، ملوش مصلحه، ملوش مصلحه لحد نهائي، اللي موت يموت واللي يعيش يعيش. دي الحقيقه خصال الشعب المصري منذ ان خلقهم الله عز وجل، والوافد عليهم الباقي فيما تخلقوا باخلاقهم. أنا مش عارف احنا ايه اللي طلعنا من شغلنا، خلينا نرجع تاني. قال: محمد بن عبيد الله الغلابي: كان يقال يتكاتم اهل الاهواء كل شيء الا التالف والصحبه. اهل الاهواء عندهم قدره فائقه على كتم ما عندهم من فكر وضلال وهوى، لكن ايه اللي بيضحهم؟ صحبتهم والتالف. تبص تلاقي الواحد منهم يميل الى مين؟ الى الفه وشكله. فالناس تقول: اه مش من فلان ده ماشي مع فلان، مش من أفلام، مش من أفلام. لازم فيه حاجة، لازم فيه وحدة فكر، لازم فيه وحدة فكر بينهم. فالألفة والصحبة دائما تفضح ما وراءها دائما. وقال قتادة: إن والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحب الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. وقال مالك بن دينار: الناس أجناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، والصعب الذي لا أعرفه مع الصعر، وكل إنسان مع شكله. قال: الصعر ده هو اسم طائر. وسمعت مالك بن دينار يقول: من خلط خلط له، ومن صفى صفي له، ويقسم بالله لئن صفيتم ليصفين لكم، يعني لئن أخلصتم تبع السنة فإن الله تعالى يوفقكم إلى ذلك. قال الأوزاعي: يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: بولفته، ويعرف في مجلسه، ويعرف في منطقته. كلامه مجلسه أصحابه، كلامه مجلسه أصحابه، دي ثلاث أمور تبين من هذا الرجل، من هذا الرجل. قال أبو حاتم: وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد، فذكر لأحمد بن حنبل فقال: انظروا على من نزل وإلى من يأوي. الرجل ده نزل على مين؟ شفت النبي عليه الصلاة لما نزل المدينة نزل على مين؟ على بني النجار. وبني النجار دول هم أفضل الأنصار، يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم على خيرة الأنصار، على خيرة الأنصار، ولم ينزل على أي واحد من فيهم، وإنما نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال ابن بطة: فقد فاض البحر العميق، فاستغنى عن هذا التمييز والنظر والتدقيق، وفقدت تلك الأعيان، وصارت الزندقة يتفكه بها الأحداث والشبان، ظاهرة في السوقة والعوام، وصار التعريض تصريحا، والتمريض تضحيحا، فإن لله وإنا إليه راجعون. ما استكن الله وإياكم بعروته الوثقى، وأعادنا وإياكم من مضلات الهوى، ولا جعلنا وإياكم ممن دعا آخرته بالدنيا، إنه سميع قريب. وعن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوما على شراب، يعني خذ ناس قاعدين بيشربوا خمر يعني، ومعهم رجل صائم. طبعا الصائم ما بشربش حاجة. أه؟ فضربه معهم فقيل له إن هذا صائم، فقال قال الله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن إيه مثلهم. وقال الفضيل ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، لأن الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن أيوب ابن سويد عن ابن شوذب قال من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك، يعني إذا تبين أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما يسبق إليه. الكلام ده يا إخواني يعني أحرى أن يكتب به، يعني من سعادة الشاب ومن سعادة الأعجمي إذا دخل في الإسلام أن يوفق لرجل من أصحاب السنة، من أصحاب السنة يحمله عليها ويؤدبه بآدابها ويخلقه بأخلاقها. لأن الغالب الغالب أن الشباب فيهم يعني ثورة وفتوة وقوة يحبون إظهار ذلك، فإذا لم تكفكف هذه الشهوة في عقله وقلبه لابد أنه سيفرط بها ويفرط فيها. والأعجمي غالبا إنما يوفق للإسلام على يد صوف، صح؟ على يد شيعي، على يد مرجع، على يد خارجي، على يد أشعري. صحيح هذا وإن كان شرا إلا أنه أفضل له من أن يلقى الله بكفر بواح. أنا من إنسان يلقى الله تعالى يتأول في بعض الصفات بلا شك إن هذا أرحم من أن يلقى الله بكفر بواح وإن كان شرا. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين الحق والباطل، كتاب عظيم جدا، كتاب عظيم ننصح دائما بقراءته، وقبل قراءته ننصح بالصبر عليه، لأن هذا الكتاب من أصعب عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يؤصل فيه لمذهب سلفنا رضي الله عنهم في الحق والباطل، في الخير والشر، في كثرة الذنوب وقلتها، وغلبة ذلك بالعمل الصالح أو غلبته على العمل الصالح، فيقول بعض الشر أهون من بعض. ولأن يلقى الله تعالى رجل ببدعة خير من أن يلقاه بالكفر البواح. كلام جميل، كلام متين، كلام أئمة مفتوح عليه من الله عز وجل. لكن بلا شك أن أسعد الأحوال أن يوثق الإنسان لمن يأخذ بيديه الله عز وجل أخذا طيبا، أخذا مباركا، أخذا مستقيما. ولذلك نحرص دائما أهل البدع أن ينزلوا في أماكن فيها يعني شباب متعجل متسرع يرى أن التغيير مثلا لابد أن يكون باليد والسلاح وغيره، وما عندهم قط إلا الحمية، والحمية هذه في الغالب تهلك صاحبها. لماذا؟ لأنها غير منضبطة بأصول شرعية أو علمية أو سلفية، فسرعان ما يكلف هذا الساخن بخط يركبه فيركبه يؤدي به إلى أين؟ هذا أمر لا يعنيه ولم يفكر فيه ولم يفكر فيه. المهم أن الشيخ أمره بكذا أو العالم أمره بكذا، ولو أنه علم أن كلمة عالم لا تطلق على كل أحد ما تبعه إنما هو أخ مثله تماما بتمام، ربما سبقه إلى إطلاق لحيته وتقصير ثوبه بعام أو عامين، ولا يلزم منه أن يكون طلب العلم، بل جلهم لم يطلب العلم وليس عنده استعداد قط لطلب العلم، وإذا طلب العلم تندر وتفكها بمن يهتمون بطلب العلم. وهذا أمر حتى فيه سوء أدب شديد جدا مع طلب العلم الذي أمرنا به شرعا. قال عمرو بن قيس الملائي إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني إذا رأيت الشاب في أول التزامه مع أهل السنة أي أصحاب الاستقامة والفكر السليم فهذا إنسان يرجى خيره. وإذا رأيته مع أهل البدع سيئت منه، يعني لا تؤمل عليه ولا تعقل فيه الأمل. لماذا؟ لأن الأمل فيه قليل إن لم يكن نادرا. قال فإن الشاب على أول نشوئه، على أول نشوئه. قال وسمعت عمرو بن قيس يقول إن الشاب لا ينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعقب، يعني يفسد من العقب الذي هو الفساد والتلف. قال الشيخ ابن بطة: فرحم الله أئمتنا السابقين وشيوخنا الغابرين، فلقد كانوا لنا ناصحين، وجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ولا جعلنا من الأئمة المضلين، ولا ممن خالف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بمخالفته وجاهده بمحاربته والطعن على سنته وشتم صحابته ودعا الناس بالغش لهم إلى الضلال وسوء المقال. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكليات، وكنت أجلس في المسجد فقال أحد الأخوة: لابد من مقاطعة الشراء من محلات ماكدونالدز وكنتاكي وذلك بسبب ما يعاني منه إخواننا في فلسطين وما تلاقيه إسرائيل من تأييد أمريكي. أرجو توضيح الأمر. يا أخي الكريم، إذا كنت تسأل عن حكم الشرع فيما يتعلق بالحل والحرمة، فالتعامل مع أهل الكتاب حلال، التعامل معهم بيعا وشراء حلال، لكن في حقيقة الأمر إذا كنا نقول بحل الأمر فلا يلزم منه تنفيذ ذلك، يعني لا يلزم منه أن نتعامل معهم، وإن كنا نعتقد أن التعامل معهم حلال فإن اضطررنا إلى التعامل معهم كان بها، وإلا فلا بد أن تعلم أن شراءك أو أن دفع جنيه واحد لأمثال هؤلاء يساوي شراء رصاصة لقتل إخوانك في شرق الأرض الغربية. فأنا في كل المحاضرات أدعو لمقاطعة اليهود والنصارى، أدعو لمقاطعتهم تدينا، وإن كنت أعتقد جواز التعامل معهم، لكن لا بد أن تعلم أن التعامل معهم إنما هو تأييد لهم ودحر وقتل لإخوانك في فلسطين وفي غيرها. فأنتم تعلمون بفضل الله عز وجل أن محلات السبري حققت خسائر بلغت الملايين، بلغت الملايين. هذا أعتقد أنه من الله عز وجل أولا، ثم تسخير الله تعالى الدعاة لمحاربة هذا اليهودي الكافر اللعين الذي كتب على محلاته. هو السبري هذا يهودي إنجليزي، كتب على محلاته هناك في إنجلترا: ممنوع دخول الكلاب والعرب. شايف الربط؟ ها، ممكن يكون صادق في الربط، لكن احنا لنا المعنى الذي دفعه الى هذا. احنا فعلا العرب دول كلاب، واوسخ من الكلاب لما يحصل لاخواننا في فلسطين هذا وهم قاعدين يلفوا ودور حوالين بعض. فعلا احنا لا نستحق ان نحيا كحياه الكلاب فعلا يعني، لكن على اي حال من جهه الحل والحرمه حلال، انما لا احب ذلك. واظن ان هذا البلاء لو وجدت القرون الخيرية لأمرنا السلف وأمرنا أهل العلم في تلك الأزمنة بمقاطعة هؤلاء. هذا السنتبري بفضل الله أولا ثم بدعوة الشيوخ لمقاطعته قد حقق خسائر رهيبة، وهو جريء لا يضره ولا يهمه هذه الخسائر، لأنه مسنود من قبل معابد اليهود ومن قبل الكنائس كذلك، رغم من يهودي لكن غصب عن النصارى يساعدوه لابد. لماذا؟ لأنهم يدركون أي اليهود والنصارى أن الحرب مع عدو آخر، فإذا تخلصوا وهيهات أن يتخلصوا من هذا العدو فإن الحرب تدور بينهما. اليهود والنصارى بينهم من العداء ما ليس بين المسلمين وبينهم مجتمعين، لكن فقه الدعوة عندهم وفقه الواقع عندهم يقول لا بد من الترابط ولو في الظاهر ولو في الأمور المادية، لأنهم يدركون أن العدو والخطر على وجودهم على هذه الأرض هم المسلمون. نعم. الحقيقة الأخ يشكو من تخلف بعض الإخوة عن صلاة الفجر، هذا بلا شك هذه بلية عظيمة جدا يعني يبتلى بها كثير من الإخوة، فلابد أن يعلموا أن أثقل صلاة على المنافقين هي صلاة العشاء والفجر، وأن صلاة الفجر بالذات فيها من الخير ما ليس في غيرها، وأنها صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وأن من قام في صلاة الفجر فكأنما قام الليل كله، وغير ذلك من فضائل وخير هذه الصلاة فليحرص عليها جميعا. يقول السائل: ما رأيكم بقوات حزب الله الشيعي، ولماذا ينصرهم الله عز وجل على اليهود بجنوب لبنان، وما موقف المسلم منهم، وهل ندعو لهم؟ وهل يطلق عليهم مجاهدون وشهداء؟ على يد حد يا ابن الكريم، الحق حق والباطل باطل. التشيع حقا باطل، باطل. فلا يلزم لا يلزم منه أن يهزمه الله عز وجل في كل موقع، في كل موقع. حزب الله في لبنان عندهم الأخبار العقدية ما ليس عند أهل إيران، وهم أشد تمسكا بتشيعهم ربما من خميني إيران نفسه، وهم يعادون أهل السنة أيما عدا. فإذا نظرت إلى حربهم وإن شئت تقول مع جهادهم المزعوم مع اليهود، قال إن والله يا إخواني مسرحية، لكن شرحها يطول. يعني مسرحية القتال أو الجهاد بين اليهود وبين شيعة لبنان هذه مسرحية عظيمة جدا، لكن شرحها يطول. المهم أن عداء حزب الله الشيعي لأهل السنة في لبنان أعظم من عدائهم اليهود، أعظم من عدائهم اليهود، وقد صنفت في ذلك كتب. فالشيعة مهما انتصروا مهما انتصروا، يعني تذكر كتب الشيعة التي صنفت في عهد الدولة الفاطمية في مصر أن الشرطة يعني كانوا يدخلون بيوت أهل السنة فإذا وجدوا فيها مصحفا أحرقوه، وإذا وجدوا فيها كتابا البخاري أو مسلم أو موطأ مالك قتلوا صاحبه. فهل ما تسمعونه هذا قد فعله الإنجليز مثلا لما كانوا في فترة الاحتلال لهذه البلد؟ لم يكن ذلك. لكن على أي حال الذي النتيجة التي وصل إليها الحزب الشيعي في لبنان يعني أمر طيب، أمر طيب، لأن الحق حق أن يتبع. الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بلا شك إذا كان شيعة يعد اليهود الشيعة أقرب إلينا، الشيعة أقرب إلينا، بل عامة الشيعة جهلة لا يعرفون شيئا، ولذلك نقول هم أقرب إلينا وهم معذورون بنشوئهم في بقعة من الأرض لا تعرف إلا التشيع. هذا بالنسبة للعامة، أما بالنسبة للرؤوس الكبار فإنهم غير معذورين ولهم أحكام تختلف عن أحكام بقية أو عامة الشيعة. وهم بلا شك إذا احتاجوا إلى تأييد أو نصرة أو دعاء أو غير ذلك فعلنا، فعلنا مع كرهنا لما هم عليه من بدعة وضلالة وهوى. يقول أنا أعمل في وظيفة حكومية وفي يوم من الأيام دعاني زميلي أن أحضر حفل خطوبة علما بأن هذا الحفل في الكنيسة، فهل يجوز دخول الكنيسة؟ الجواب أن دخول الكنيسة لرجل من أهل العلم ودعوة من فيها إلى الإسلام جائز وإلا فلا. يقول هل يوجد حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب له أبي وأبوك في النار؟ أرجو توضيح. نعم الحديث أخرجه، أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فولى رجل مدبرا وهو يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فقال إن أبي وأباك إن أبي وأبيك في النار. وهذا قطع منه عليه الصلاة والسلام أن أباه في النار. على أي حال نحن لا نحب أن نصير مثل هذه المسائل، ولكن إذا سئلنا عنها لا نأل جهدا في بيانها. هل المقطوع به أن والد النبي عليه الصلاة والسلام كان مشركا عابد وثن، عابد وثن، وأنه مات على ذلك فليس من أهل الفترة، يعني لم يكن موحدا على ملة إبراهيم، ومات كما مات ورقة بن أوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم من أهل الفترة الذين كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، لكن هذا مشركا ومات على شركه، ومات على شركه. ثم ما الفارق بين عم النبي عليه السلام وبين أبي النبي عليه السلام؟ ما الفارق؟ وبين جد النبي عليه السلام ما الفارق؟ لا فارق. إذن وأن المرأة إنما يحاسب بعمله هو، ولذلك قال النبي عليه السلام يا فاطمة بنت محمد اعملي صالحا فلن تغني عنك من الله شيئا. وهذه ابنته التي أعز عليه من أبيه، ودائما أولادي أعز عليه من أبي، وهذه فطرة أركزها الله تبارك وتعالى في قلوب الخلق. فإذا كان الأمر كذلك فإن المرأة إنما يعرض وحده ويحاسب وحده ويدخل الجنة وحده أو يدخل النار وحده، هذه أمور مقطوع بها. ثم كونه في النار أو في الجنة هذه مسألة بالنسبة لنا لا ينبني عليها عمل. الأحاديث التي رويت أن الله تبارك وتعالى إكراما لنبيه أحيا والد نبيه فآمن به ثم مات، هذه أحاديث موضوعة، يعني أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من اللي شافه؟ يعني من الذي رآه وقد أحياه الله مرة أخرى ثم آمن ثم مات بعد ذلك؟ من اللي شافه؟ من اللي شاف الحدث ده؟ لم تروا لنا كتب الموضوعات حتى شاهد على ذلك. وعلى أي حال هذه المسألة لا أحب الخوض فيها، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صح فإنه يعني يرد به أقوال كثيرة. هل من قص لحيته بالموس يعد من أصحاب البدع؟ لا، هو من أصحاب المعاصي، هو من أصحاب المعاصي. يا أخي الكريم الأخ بيقول لما نقلت عن الإمام الشافعي من شرع فاستحسن فقد أشرك، بل أحيانا الواحد منا يعمل عملا فيقال له حسنا أو خيرا فيصر بذلك، هل هذا تشريع؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك كلام الإمام من شرع، أي من قال قولا واعتبره شرعا وألزم الناس به فتبلا وحملهم على العمل بهذا القول، فلا شك أن هذا باب من أبواب التشريع. أما إنسان مثلا بيعمل خير أو بيعمل عمل صالح والناس يقول الله كويس ربنا يوفقك وينصرك وغير ذلك وفرحوا بالحكاية دي، فهذا باب التشريع، لا باب التشريع. يقول السيدة تشاجرت مع أخيها بسبب التصنف على التليفون، فجاء الولد والوالدة ليفض الشجار، فقالت لهما، يعني السيدة دي قالت لوالديها لستما أبوايا وقد متما في نظري، أنا أعتبر أن أنتم إيه؟ فما حكم هذه الأخت وما واجبها نحو والديها وجزاكم الله خيرا؟ بلا شك أن هذه معصية كبيرة جدا أن تقول البنت لوالديها لستما أبوايا، وهذه براءة، هذه براءة كبيرة من الكبائر وعليها أدلة في الكتاب والسنة. أغلب الظن أنها قالت ذلك في وقت غضب شديد سيطر عليها، فهذه الأخت يلزمها الاستغفار واستسماع والديها فيما بدر منها، وأن تعتذر لهما وتبين عذرها في ذلك، وأن ذلك كان في وقت غضب لم تتملك نفسها فيه بسبب معصية في أخيها كذلك. طبعا في أخوة بيسألوا أسئلة محرجة جدا فيما يتعلق تارة بالحكومة وتارة بالجماعات الإسلامية وغير ذلك. يقول أعمل في وظيفة حكومية مندوب شرطة، أنا مواكبة وقد يجبرني رؤسائي على إضاعة الصلاة، فماذا أفعل علما بأنني لو تركتها سيكون مصيري إما السجن أو الغرامة المعضلة؟ لو أن الأمر كذلك فلو كان بإمكانك أن تقدم استقالة فلا نرى غيرها، وإذا كان هذا ليس بإمكانك أي ليس من حقك قانونا أن تفعل هذا، أو أنك تتعرض للمسائلة أكثر مما كنت تتوقع، فلو أنك جمعت في نيتك بين الفرضين، طبعا توصل الفرض في البيت أو في المسجد يعني، إنما معظم السؤال ينصب على الصلوات الأخرى، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن تجمع في نيتك بين الفرضين، يعني تؤخر الظهر إلى العصر وتؤخر المغرب إلى العشاء إذا اضطررت إلى ذلك على حد ما سألت، وإلا فالأصل ألا تضيع فرضا حتى يدخل وقت الفرض الآخر. رجاء توضيح ما ينبغي فعله عند القبر أثناء الدفن وما حكم تلقين المتوفى وهو في القبر. الذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقبر أصحابه ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، فإذا دفن على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة وفرغ من دفنه، قام النبي عليه الصلاة والسلام على قبر هذا يدعو له خاصة، ويدعو كل واحد بما تيسر له من دعاء بهذا الميت. أما الدعاء الجماعي فليس مشروعا، إذا كنت تسأل عن هذا بالذات فليس مشروعا، لأنه حرمان لأجل كثير من شارك في هذا الجنازة، وأنه أمر غير مشروع ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولو كان الدعاء الجماعي مشروعا لدعا النبي عليه الصلاة والسلام وأمن أصحابه، ولكنه أمر كل واحد على حدة أن يدعو بما تيسر له. يقول عملي يضطرني للجلوس على ما تسمى بغرزة في الصباح، وأغلب من يجلس في هذا المكان مدخنون طبعا، هو احنا جايين منين؟ وأصحاب بدع وخلاف الشيشة وما شابه ذلك. أرجو الإفادة، الإفادة أن هذا المكان لا يحل لك أن تجلس فيه، لا يحل لك أن تجلس فيه، وإلا مع الوقت ستألف هذا المجلس وتألف أصحابه، ثم بعد ذلك تشاركهم فيما هم عليه المعصية. نعم يجبرك إلى الفساد. هل الذي يقتل نفسه يكون كافرا أم عاصي؟ لا، عاصي ومرتكب كبيرة، بل من أعظم الكبائر. إذا كان من أكبر الكبائر قتل المرء لأخيه، يعني قتل المسلم لأخيه المسلم، فما بالك بقتل المسلم نفسه؟ هذا من أكبر الكبائر وأغلظ المعاصي. والنبي أصلا قال ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فمات فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لعل الشبهة دخلت على الأصل السائل خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذا لا يكون إلا في الكفار، يعني لا يخلد في النار إلا الكافر. ولكن المعنى الصحيح للخلود أنه المكس الطويل، المكس الطويل، لا الخلود الأبدي الذي يضاهي خلود الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.